أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى 1000 سنة من السلام في الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. موضوعنا اليوم هو عن 1000 سنة من السلام في الرؤيا. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768884119، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. في عام 1920 عاشت امرأة شابة تدعى روز من مدينة نيويورك. عاشت حياة مليئة بالمتعة، كانت مواظبة لحضور حفلة تلو الأخرى، لكن فجأة في سن 21 أصيبت روز بمرض النوم انسفاليتس ليثارجيكا. بعد مرور بعض الوقت استيقظت روز، كانت غير قادرة على الحركة، مجمدة في وضع حرج على السرير. قال الطبيب المحلي إن هذه كانت مجرد كاتاتونيا ستزول في أسبوع. مرت الأشهر والسنوات، ظلت روز ثابتة في حالة غير مفهومة. في نهاية المطاف أصبح جسد روز صلبا وكان ملتزما بمؤسسة. استلقت على سريرها وجلست على كرسي متحرك لمدة 48 عاما. بشكل ملحوظ في عام 1969 قام الدكتور أوليفر ساكس بإدارة دواء مطور حديثا يسمى الدوبا، واستيقظت روز من نومها الطويل. خلال الأيام التالية أشرقت عيناها وشعرت بدفعات من الطاقة. لقد اندهش الأطباء، فكانت هذه يقظة عظيمة بالنسبة لهم. بالطبع استيقظت فقط لتتقدم في العمر وتموت في النهاية. يصف الكتاب المقدس صحوة أخرى، هذه المرة عندما نستيقظ لن ننام مرة أخرى. ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر تفاؤلا في الكتاب المقدس، وما يعطي معنى خاصا لموضوعنا. إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. هذه المرة لن نعيش في الوقت العادي، سنعيش في الأبدية. يصف يسوع هذا الحدث المذهل بهذه الكلمات في يوحنا 5:28-29: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. كم عدد القيامات التي يصفها هذا المقطع الكتابي؟ 2. ماذا يسمون؟ قيامة الحياة وقيامة الدينونة. لا يخبرنا الكتاب المقدس بالضبط متى ستحدثان، لكنه يخبرنا أن هناك قيامتين، قيامة الحياة وقيامة الدينونة. القيامة الأولى هي قيامة الحياة، يأتي يسوع المسيح، الرجال والنساء الذين كانوا نيام في القبر يستيقظون هذه المرة لعدم النوم مرة أخرى، يستيقظون هذه المرة ليروا وجه المسيح، يستيقظون ليروا مجد الله. في تسالونيك الأولى 4:16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. عندما نغمض أعيننا أنت وأنا في نوم الموت في المسيح، الشيء التالي الذي نعرفه هو مجيء يسوع. لا يخشى الموت أكثر من نوم عميق، حياتنا مخفية عند الله. يتابع الكتاب المقدس هذه الكلمات في تسالونيك 1:4-17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. هناك قيامة مجيدة ستحدث مع هؤلاء الذين هم على استعداد لمقابلته، يصعدون للقاء يسوع المسيح في الهواء. عندما يأتي يسوع المسيح هناك فئتان فقط، المخلصين والهالكين. أولئك الذين في القيامة الأولى والذين يهلكهم بريق مجيئه. كما ترى لا توجد فرصة ثانية عندما يأتي يسوع، لهذا يقول الكتاب المقدس في رؤيا 20:6: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. فكر فيما سيكون عليه الأمر. طفلة صغيرة ماتت في الرابعة أو الخامسة من عمرها تقوم من قبرها. فكر في الفرح المذهل الذي ستشعر به والدتها عندما تمسكها بين ذراعيها مرة أخرى. الأباء والأمهات مع أبنائهم المخلصين سيخطفون للقاء يسوع في الهواء. هل فقدت أحد الأحباء بالموت؟ قيامة المؤمنين الصالحين ستكون لم شمل فرح. لذلك عندما يأتي يسوع سيكون هناك مجموعتان. المجموعة الأولى تقام لتعيش مع المسيح إلى الأبد. يتغير المؤمنون الأحياء الصالحين ويصعدون في السماء بأجساد خالدة مجيدة، لا يتعرضون أبدا للمرض أو الموت. هناك مجموعة أخرى أيضا، يصف سفر الرؤيا حدثا مليئا بالحزن وليس الفرح. يصف مجموعة ثانية من الناس الذين لا ينتظرون بفرح عودة ربهم. إنهم ليسوا سعداء بانتظار قيامة أحبائهم. عندما يرون المسيح آتيا في سحاب المجد، لاحظ رد فعلهم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. رؤية 6:15-17 تقول: وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، أنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ نظرت المجموعة الأولى إلى الأعلى وقالت: هذا هو إلهنا، لقد انتظرناه وهو سيخلصنا. إنهم متحمسون لمجيء يسوع، لكن هناك هذه المجموعة الثانية، ينظرون بقلوب مليئة بالخوف، يشعرون بالذنب. الشعور بالذنب يجعلك ترغب في الجري. يصرخون من أجل سقوط الصخور عليهم: يا للخجل، يا لها من مأساة. هذا المسيح الذي يريد أن يخلصهم لا يستطيع أن يخلص أولئك الذين يديرون ظهورهم له. هذا المسيح الذي هربوا منه يريد أن يأخذهم إلى عالم جديد لا يوجد فيه مرض أو حزن أو موت. يهربون منه، يديرون ظهورهم له. لم يتوجوه أبدا ملكا للملوك، لذا فهم لا يقبلونه ملكا على الكون. ماذا يعني قبول يسوع ملكا؟ معناه أن تدعوه ليحكم على عرش قلبك. هذا يعني أن تقول: يا رب، أنا لا أدير حياتي، أنت تديرها. أنا لست جالسا على عرش قلبي، أنت موجود. اليوم يدعوك يسوع لتجعله الرب والمخلص والملك لحياتك. لا أحد يحتاج إلى أن يكون غير مستعد لمجيء يسوع. يمكننا أن نختار أن نجعله مخلصنا، لندع محبته تملأ قلوبنا. يأتي مرة أخرى ليفدينا، جاء ليخرجنا من هذه الأرض. لهذا السبب ونحن ننظر حولنا لا نريد أن تضطرب قلوبنا. المجيء الثاني للمسيح هو الرجاء العظيم لجميع المؤمنين، يزيل كل الشك والخوف فيما يتعلق بالمستقبل. قال يسوع في يوحنا 14:1-3: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لم يقل ربما سأعود مرة أخرى. إذا جاء إلى الأرض مرة فإنه سيعود مرة أخرى. هذه المرة ليس كطفل مولود من عذراء، ليس كطفل في مذود بيت لحم. هذه المرة ليس لكي يموت على صليب، بل ليملك على العرش، يأتي المسيح مرة أخرى في سحاب السماء، يأتي كجنرال منتصر تم وضع حد نهائي لجميع أخطاء العالم وشروره. أحداث مجيء المسيح، قيامة المؤمنين، المؤمنون ينالون الخلود، الحياة الشريرة تفني، لا يوجد أحد على وجه الأرض، كل الأشرار يفنون، لم يبقى أحد، كل الأشرار يفنون ببريق مجيء المسيح، يبقى الموت الأشرار في قبورهم، هم لم يقوموا بعد، قيامة الأبرار هي القيامة الأولى. يصعد المؤمنون إلى السماء مع المسيح، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يخبرنا الكتاب المقدس ما هي الأحداث التي ستتبع المجيء الثاني؟ ما هي حالة الأرض عندما يختطف المؤمنون للقاء المسيح في الهواء؟ ماذا يحدث للشيطان؟ هل تم تدميره؟ هل تركه على الأرض؟ متى يجعل الله الأرض جديدة؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إنه سيخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة في 2 بطرس الأصحاح الثالث؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إن الودعاء سيرثون الأرض؟ متى يحدث ذلك؟ هذه الأسئلة لها إجابات جيدة وسوف نستكشفها من سفر الرؤيا. هل كان أحد على قيد الحياة على الأرض خلال 1000 سنة؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الإجابات. نجد في رؤيا 19 وصفا لمجيء المسيح كملك ملوك ورب الأرباب، منتصر عائد ينتصر على كل قوى الشر. يصف سفر الرؤيا 20:1-2 ما حدث بعد ذلك. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. ما هي المدة التي يقول الكتاب المقدس أن الشيطان مرتبط بها؟ هذا هو المكان الذي يحصل فيه طلاب الكتاب المقدس على مصطلح 1000 سنة. ما هي 1000 سنة؟ مصطلح 1000 سنة غير مستخدمة في الكتاب المقدس، تأتي من كلمتين لاتينيتين ميل وأنيوم تعني 1000 سنة. لاحظ أن الكتاب المقدس يقول إن إبليس يلقى في الهاوية. ما هي الهاوية؟ هل هو كهف تحت الأرض أو داخل الأرض؟ سنجيب على هذه الأسئلة في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv.
الأورام الليفية. قليل من التطلعات البشرية هي قوية وعميقة الجذور، مثل الرغبة في أن تصبح أب أو أم. من منظور علم الأحياء، لا يعتبر الإنجاب ضرورة لبقاء الفرد على قيد الحياة، مثل الطعام والماء والهواء وما إلى ذلك، ولكنه بالتأكيد شرط لبقاء الجنس البشري. يقول الكتاب المقدس أن الكلمات الأولى التي قالها الخالق لأول زوج بشري كانت بمثابة أمر بإنجاب الأطفال، اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ونعلم أيضا أن الله قد اختار أن يصير إنسانا بمعجزة الولادة. يستخدم العهد الجديد عدة مرات عبارة مولود من امرأة عن مخلصنا يسوع المسيح. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نظرا لكون الحصول على أولادا يعد أمرا طبيعيا، فإن العملية برمتها من الحمل حتى الولادة هي سلسلة متتالية من المعجزات. تأمل داود صاحب المزمور في معجزة الحمل والتطور قبل الولادة، وكتب هذه السطور الشعرية للغاية: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. مزمور 139 الآيات 13 و15 ل17. لا ينبغي أن نتفاجأ من أنه في كثير من الأحيان لا تسير الأمور بالبساطة والسلاسة كما قد نتوقع. بالنسبة للكثيرين الطريق إلى الأمومة صعب ومقلق. إليكم سؤال يسمعه الأطباء من وقت لآخر: لدي أورام ليفية، أود أن أتجنب الجراحة لأنني كنت أخشى أن يصبح استئصال الرحم ضروريا وأريد أطفالا. عمري 33 سنة، هل تستطيع أن تعطيني نصيحة؟ نحن بالتأكيد نتعاطف مع السيدات في هذه الحالة، نتمنى لهم بالتأكيد تحقيق تطلعاتهم للأمومة. دعونا نرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها. الأورام الليفية هي كرات عضلية ملساء تنمو في الغالب في الرحم، والأغلبية العظمى أورام حميدة تتداخل مع تدفق الدم في الرحم وعبره، وغالبا ما تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية مما يجعلها ثقيلة. يمكن أن تتداخل مع الخصوبة وقد تؤدي أحيانا إلى فقدان الحمل. تختلف الأورام الليفية في الحجم من أورام بالكاد يمكن اكتشافها بحجم حبة الفول السوداني إلى بعضها بحجم كرة القدم. عندما تكون كبيرة فإنها قد تسبب ضغطا وألما وكذلك انتفاخا في البطن، لكن التطورات الحديثة مكنت أطباء أمراض النساء وأخصائي الأشعة التدخلية من استخدام مجموعة جديدة من الأساليب لعلاج الأورام الليفية. تحمل العديد من النساء من حالات حمل ناجحة بوجود الأورام الليفية، على الرغم من أن الحمل يمكن أن يرتبط بالنمو السريع للأورام الليفية وتنكس مركز الورم الليفي المسمى التنكس الأحمر، والذي يمكن أن يكون مؤلما للغاية. يمكن أحيانا إزالة الأورام الليفية الصغيرة التي قد تتدلى داخل تجويف الرحم أو أسفل سطح بطانة الرحم من خلال استخدام منظار الرحم، وهو عبارة عن تلسكوب صغير يتم إدخاله عبر عنق الرحم. عندما يتم تصور الجراحة لإزالة الأورام الليفية في أجزاء تسمى استئصال الورم العضلي، يتم تحذير المريض دائما من أن استئصال الرحم قد يكون مطلوبا بشكل عاجل، هذا لأنه في حالات نادرة قد يكون من الصعب السيطرة على النزيف، أو قد تكون الأورام الليفية كثيرة لدرجة أن هناك القليل من الرحم لإعادة بنائه إلى طبيعته. ومع ذلك من الناحية العلمية، نظرا لأن استخدام محاليل فازوبريسين التي يتم حقنها حول الورم الليفي يمكن أن يقلل النزيف، ولأن الأورام الليفية يتم اكتشافها عموما وهي أصغر فإن خطر استئصال الرحم يكون أقل بكثير. يتعلق الأمر بالجوانب الطبية للاستجابة للأورام الليفية. الانتظار لا يحسن فرص إنجاب الأطفال بأي شكل من الأشكال. ربما في سن 33 من أكبر الأخطار التي تهدد الإنجاب هو مرور الوقت السريع وتدهور الخصوبة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نصيحتنا للنساء في هذه الحالة هي محاولة الحمل في أقرب وقت مناسب للوضع. تتطلب مشاكل الخصوبة تحديدا عاجلا. إذا شعرت أن الأورام الليفية هي سبب العقم فيجب النظر في إزالتها بكل جدية. كثير من النساء أو أطباؤهن يماطلن فقط لإيجاد أن التقدم في العمر تركهن بلا أطفال. على أي حال، نوصي هؤلاء السيدات بالتماس الرعاية من طبيب نسائي معني يأخذ تطلعاتهن إلى الأمومة على محمل الجد. وتذكر أن هذه كانت منذ البداية وصية وبركة خالق البشرية. إنه أكثر من راغب في دعمك في رغبتك، ويمكنك الاعتماد على دعمه. نود أن نضيف أن تجربة عدم الإنجاب الممتدة لا تجعل هؤلاء النساء أقل قيمة أو احتراما. لا ينبغي أن يعتبروا أنفسهم فاشلين، إنهم يستحقون نفس الحب والاحترام والرعاية مثل أي شخص آخر على هذه الأرض. لا ينبغي لهم أن يجعلوا حياتهم أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل من خلال إدانة الذات أو مواقف تحط من قدر الذات، ويجب ألا يسمحوا للآخرين بإحباطهم. أولئك الذين يعرفون الكتاب المقدس منكم يعرفون أن بعض أهم العائلات في تاريخ الكتاب المقدس واجهت مشاكل خطيرة في إنجاب الأطفال الذين أرادوا. في بعض الحالات حتى الأطفال الذين وعدهم الله بذلك بصراحة حرمت سارة وإبراهيم من إنجاب الابن الموعود حتى تجاوزت سارة العمر الطبيعي للأمومة. وجاء الطفل الموعود أخيرا إلى فرحتها المنتظرة. لقد ناضل الجيلين التاليين في عائلة إبراهيم لإنجاب الأطفال، وجاءوا متأخرين عن المعتاد. حن والدة النبي صموئيل بعد سنوات عديدة من المعاناة والعار وصلوات البكاء، نالت ثقة في الحمل وسبحت الله في ترنيمة تقول: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك. ثم قدمت هذه الملاحظة الثاقبة: الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز، والجياع كفوا، حتى أن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت. صموئيل الأولى إصحاح 2 الآيات 1 و5. إن النضال من أجل الحمل وإنجاب الأطفال ليس فقط مسألة طبية أو حدثا اجتماعيا، بل هي أيضا تجربة روحية عندما نخضع أنفسنا لإرادة إلهنا ومخلصنا. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@alwad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. كانت كلمة كوليسترول غير معروفة علميا قبل بضعة عقود فقط، وأصبحت موضوعا لكل من يهتم بالصحة الجيدة تقريبا. بالطبع هو موضوع لمن يعانون من مشاكل في صحة الشرايين والقلب والكبد. أصبح الكوليسترول مرادفا لأي شيء ضار بصحتك. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بعد ذلك بقليل علمنا أنه ليس كل الكوليسترول في الواقع بهذا السوء. هناك كوليسترول سيء وكوليسترول جيد. لا يقتصر فحص الكوليسترول على إيجاد المستوى الفعلي لكل جزء منه فحسب، بل يتعلق أيضا بالتوازن بين القصور الجيدة والسيئة. سنشرحها بمزيد من التفصيل في دقيقة واحدة، لكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر في بعض الأشياء. أولا، أليس من المدهش أن نرى في الكائن البشري، ولهذا الأمر في كل كائن حي، الكمية الدقيقة لآلاف وآلاف من المركبات الكيميائية، لكل منها دور حاسم في العديد من العمليات الفسيولوجية؟ إذا كان واحد منهم مفقودا، فإن الكائن الحي بأكمله سيتوقف عن العمل، ويعمل الكثير منهم في أزواج مثل الصوديوم والبوتاسيوم أو الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء. التوازن بينهما ضروري، نرى فيهما الدليل على أننا خلقنا وصنعنا الله الخالق العظيم. عبر داود النبي عن إعجابه بالكائن البشري في آيات رائعة، وتذكر كم كان قليلا ما كان قادرا على معرفته من معجزات الحياة في عصره. إليكم ما كتبه: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، في المزمور 139 والآية 14. ثانيا، يجب أن لا ننسى أبدا أن الكثير من معرفتنا يتم التحقق منها ومراجعتها وكتابتها بشكل دائم. في أي وقت يجب أن نتبع أفضل المعلومات المتوفرة لدينا، لكن علينا أيضا أن نظل متواضعين وقابلين للتعليم. الله لديه معرفة شاملة بكل شيء، دعونا ألا نتظاهر بأننا الله، لأننا لسنا كذلك. بالعودة إلى الكوليسترول، يعبر بعض مستمعين عن اهتمامهم بكيفية زيادة النسبة الجيدة لديهم. يعرف ما يسمى بالكوليسترول الجيد باسم كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، يرمز HDL إلى البروتين الدهني عالي الكثافة، والكوليسترول المرتبط بهذا النوع من البروتين هو بشكل عام كوليسترول جيد. يسمى جزء نظيره الكوليسترول الضار. LDL تعني البروتين الدهني منخفض الكثافة. الأفراد الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول HDL بما يتناسب مع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهو تضيق في الأوعية الدموية بسبب تراكم ترسب اللوحيات. يعتبر كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مهماً لأنه يزيل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الترسبات. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419. في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لا يزال بعض الناس بحاجة إلى تحسن نسبة كوليسترول LDL و HDL. لسوء الحظ ليس من السهل رفع مستويات الكوليسترول، ولكن يمكن تحقيق تغيرات كبيرة. ما نسميه عادة الكوليسترول هو في الواقع مزيج من جزئين لهما أدوار مختلفة في الكائن الحي. جزء واحد يسمى الكوليسترول الضار LDL، هو اختصار من البروتين الدهني منخفض الكثافة. هذا هو المسؤول عن التراكم على الجدران الداخلية للشرايين. نتيجة لذلك لا يتلقى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجونها. إذا تم نقل جزء من الترسبات في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد أحد الشرايين الصغيرة جداً التي تنقل الدم إلى القلب أو الدماغ. ستكون النتيجة نوبة قلبية أو جلطة. الجزء الآخر يسمى الكوليسترول الجيد HDL، هو اختصار من البروتين الدهني عالي الكثافة ويعتبر الكوليسترول الجيد. لماذا؟ لأنه يزيل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول السيء من الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين. السؤال هو ما الذي يمكننا فعله لزيادة نسبة الكوليسترول الجيد؟ لسوء الحظ ليس كثيرا، لكن هذا لا يعني شيئا. ثبت أن التمرين المنتظم يحسن مستويات HDL. تشير أحدث النتائج إلى أن إدراج التوت كجزء من تناول الفاكهة يزيد أيضا من HDL. نتذكر أن النظام الغذائي الأصلي الذي قدمه الله الخالق للسكان الأوائل على هذا الكوكب كان نظاما نباتيا، وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. يترجم هذا النظام الغذائي إلى لغة الطعام التي نستخدمها الآن، ويتألف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات. أضيفت الخضروات الخضراء لاحقا بعد أن اضطر الزوجان الأولان إلى مواصلة حياتهما خارج جنة عدن بعد تمردهما على الله. لا تقل أهمية خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL عن أهمية رفع البروتين الدهني مرتفع الكثافة، والذي يتحقق عن طريق تقليل الدهون المشبعة. يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال اتباع نظام غذائي نباتي. يتفوق النظام الغذائي النباتي الكلي في قدرته على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة. من بين عوامل أخرى تساهم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة في إزالة الكوليسترول السيء LDL. نوصي مستمعين النباتيين بتقليل تناولهم لدهون الألبان والبيض عن طريق تجنب الزبدة والأجبان الصلبة ومنتجات الألبان كاملة الدسم، إذا اختاروا عدم التخلي عن منتجات الألبان والبيض تماما. باختصار مارس الرياضة أكثر، وتناول المزيد من العنب والتوت والفراولة، وقلل من الدهون المشبعة. ابق على اتصال بطبيبك. في بعض الحالات قد يكون من الضروري تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى التغيرات الإيجابية في نمط حياتنا. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-waad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: ألف سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى 1000 سنة من السلام في الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الأورام الليفية والكوليسترول الجيد. موضوعنا اليوم هو عن 1000 سنة من السلام في الرؤيا. يرجى مراسلتنا عبر الواتساب على الرقم 00961768884119 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. في عام 1920 عاشت امرأة شابة تدعى روز من مدينة نيويورك. عاشت حياة مليئة بالمتعة، كانت مواظبة لحضور حفلة تلو الأخرى، لكن فجأة في سن 21 أصيبت روز بمرض النوم انسفاليتس ليثارجيكا. بعد مرور بعض الوقت استيقظت روز، كانت غير قادرة على الحركة، مجمدة في وضع حرج على السرير. قال الطبيب المحلي إن هذه كانت مجرد كاتاتونيا ستزول في أسبوع. مرت الأشهر والسنوات، ظلت روز ثابتة في حالة غير مفهومة. في نهاية المطاف أصبح جسد روز صلبا وكان ملتزما بمؤسسة. استلقت على سريرها وجلست على كرسي متحرك لمدة 48 عاما. بشكل ملحوظ في عام 1969 قام الدكتور أوليفر ساكس بإدارة دواء مطور حديثا يسمى الدوبا، واستيقظت روز من نومها الطويل. خلال الأيام التالية أشرقت عيناها وشعرت بدفعات من الطاقة. لقد اندهش الأطباء، فكانت هذه يقظة عظيمة بالنسبة لهم. بالطبع استيقظت فقط لتتقدم في العمر وتموت في النهاية. يصف الكتاب المقدس صحوة أخرى، هذه المرة عندما نستيقظ لن ننام مرة أخرى. ربما يكون هذا هو الشيء الأكثر تفاؤلا في الكتاب المقدس، وما يعطي معنى خاصا لموضوعنا. إذا كان موجودا في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. هذه المرة لن نعيش في الوقت العادي، سنعيش في الأبدية. يصف يسوع هذا الحدث المذهل بهذه الكلمات في يوحنا 5:28-29: لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. كم عدد القيامات التي يصفها هذا المقطع الكتابي؟ 2. ماذا يسمون؟ قيامة الحياة وقيامة الدينونة. لا يخبرنا الكتاب المقدس بالضبط متى ستحدثان، لكنه يخبرنا أن هناك قيامتين، قيامة الحياة وقيامة الدينونة. القيامة الأولى هي قيامة الحياة، يأتي يسوع المسيح، الرجال والنساء الذين كانوا نيام في القبر يستيقظون هذه المرة لعدم النوم مرة أخرى، يستيقظون هذه المرة ليروا وجه المسيح، يستيقظون ليروا مجد الله. في تسالونيك الأولى 4:16 أن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. عندما نغمض أعيننا أنت وأنا في نوم الموت في المسيح، الشيء التالي الذي نعرفه هو مجيء يسوع. لا يخشى الموت أكثر من نوم عميق. حياتنا مخفية عند الله. يتابع الكتاب المقدس هذه الكلمات في تسالونيك 1:4-17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. هناك قيامة مجيدة ستحدث مع هؤلاء الذين هم على استعداد لمقابلته، يصعدون للقاء يسوع المسيح في الهواء. عندما يأتي يسوع المسيح هناك فئتان فقط، المخلصين والهالكين، أولئك الذين في القيامة الأولى والذين يهلكهم بريق مجيئه. كما ترى لا توجد فرصة ثانية عندما يأتي يسوع، لهذا يقول الكتاب المقدس في رؤيا 20:6: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. فكر فيما سيكون عليه الأمر. طفلة صغيرة ماتت في الرابعة أو الخامسة من عمرها تقوم من قبرها. فكر في الفرح المذهل الذي ستشعر به والدتها عندما تمسكها بين ذراعيها مرة أخرى. الأباء والأمهات مع أبنائهم المخلصين سيخطفون للقاء يسوع في الهواء. هل فقدت أحد الأحباء بالموت؟ قيامة المؤمنين الصالحين ستكون لم شمل فرح. لذلك عندما يأتي يسوع سيكون هناك مجموعتان، المجموعة الأولى تقام لتعيش مع المسيح إلى الأبد، يتغير المؤمنون الأحياء الصالحين ويصعدون في السماء بأجساد خالدة مجيدة، لا يتعرضون أبدا للمرض أو الموت. هناك مجموعة أخرى أيضا، يصف سفر الرؤيا حدثا مليئا بالحزن وليس الفرح. يصف مجموعة ثانية من الناس الذين لا ينتظرون بفرح عودة ربهم، إنهم ليسوا سعداء بانتظار قيامة أحبائهم. عندما يرون المسيح آتيا في سحاب المجد، لاحظ رد فعلهم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. رؤية 6:15-17 تقول: وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، أنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ نظرت المجموعة الأولى إلى الأعلى وقالت: هذا هو إلهنا، لقد انتظرناه وهو سيخلصنا. إنهم متحمسون لمجيء يسوع، لكن هناك هذه المجموعة الثانية، ينظرون بقلوب مليئة بالخوف، يشعرون بالذنب. الشعور بالذنب يجعلك ترغب في الجري، يصرخون من أجل سقوط الصخور عليهم، يا للخجل، يا لها من مأساة. هذا المسيح الذي يريد أن يخلصهم لا يستطيع أن يخلص أولئك الذين يديرون ظهورهم له. هذا المسيح الذي هربوا منه يريد أن يأخذهم إلى عالم جديد لا يوجد فيه مرض أو حزن أو موت. يهربون منه، يديرون ظهورهم له، لم يتوجوه أبدا ملكا للملوك، لذا فهم لا يقبلونه ملكا على الكون. ماذا يعني قبول يسوع ملكا؟ معناه أن تدعوه ليحكم على عرش قلبك. هذا يعني أن تقول: يا رب، أنا لا أدير حياتي، أنت تديرها، أنا لست جالسا على عرش قلبي، أنت موجود. اليوم يدعوك يسوع لتجعله الرب والمخلص والملك لحياتك. لا أحد يحتاج إلى أن يكون غير مستعد لمجيء يسوع. يمكننا أن نختار أن نجعله مخلصنا، لندع محبته تملأ قلوبنا. يأتي مرة أخرى ليفدينا، جاء ليخرجنا من هذه الأرض. لهذا السبب ونحن ننظر حولنا لا نريد أن تضطرب قلوبنا. المجيء الثاني للمسيح هو الرجاء العظيم لجميع المؤمنين، يزيل كل الشك والخوف فيما يتعلق بالمستقبل. قال يسوع في يوحنا 14:1-3: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لم يقل ربما سأعود مرة أخرى. إذا جاء إلى الأرض مرة فإنه سيعود مرة أخرى، هذه المرة ليس كطفل مولود من عذراء، ليس كطفل في مذود بيت لحم، هذه المرة ليس لكي يموت على صليب بل ليملك على العرش. يأتي المسيح مرة أخرى في سحاب السماء، يأتي كجنرال منتصر، تم وضع حد نهائي لجميع أخطاء العالم وشروره. أحداث مجيء المسيح، قيامة المؤمنين، المؤمنون ينالون الخلود، الحياة الشريرة تفني، لا يوجد أحد على وجه الأرض، كل الأشرار يفنون، لم يبقى أحد، كل الأشرار يفنون ببريق مجيء المسيح، يبقى الموت الأشرار في قبورهم، هم لم يقوموا بعد، قيامة الأبرار هي القيامة الأولى. يصعد المؤمنون إلى السماء مع المسيح، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل يخبرنا الكتاب المقدس ما هي الأحداث التي ستتبع المجيء الثاني؟ ما هي حالة الأرض عندما يختطف المؤمنون للقاء المسيح في الهواء؟ ماذا يحدث للشيطان؟ هل تم تدميره؟ هل تركه على الأرض؟ متى يجعل الله الأرض جديدة؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إنه سيخلق سماوات جديدة وأرضا جديدة في 2 بطرس الإصحاح الثالث؟ ماذا قصد يسوع عندما قال إن الودعاء سيرثون الأرض؟ متى يحدث ذلك؟ هذه الأسئلة لها إجابات جيدة وسوف نستكشفها من سفر الرؤيا. هل كان أحد على قيد الحياة على الأرض خلال 1000 سنة؟ يقدم سفر الرؤيا بعض الإجابات. نجد في رؤيا 19 وصفا لمجيء المسيح كملك ملوك ورب الأرباب، منتصر عائد ينتصر على كل قوى الشر. يصف سفر الرؤيا 20:1-2 ما حدث بعد ذلك. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. ما هي المدة التي يقول الكتاب المقدس أن الشيطان مرتبط بها؟ هذا هو المكان الذي يحصل فيه طلاب الكتاب المقدس على مصطلح 1000 سنة. ما هي 1000 سنة؟ مصطلح 1000 سنة غير مستخدمة في الكتاب المقدس، تأتي من كلمتين لاتينيتين ميل وأنيوم تعني 1000 سنة. لاحظ أن الكتاب المقدس يقول إن إبليس يلقى في الهاوية. ما هي الهاوية؟ هل هو كهف تحت الأرض أو داخل الأرض؟ سنجيب على هذه الأسئلة في المرة القادمة، لذا انتظرونا. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv.
الأورام الليفية. قليل من التطلعات البشرية هي قوية وعميقة الجذور، مثل الرغبة في أن تصبح أب أو أم. من منظور علم الأحياء، لا يعتبر الإنجاب ضرورة لبقاء الفرد على قيد الحياة، مثل الطعام والماء والهواء وما إلى ذلك، ولكنه بالتأكيد شرط لبقاء الجنس البشري. يقول الكتاب المقدس أن الكلمات الأولى التي قالها الخالق لأول زوج بشري كانت بمثابة أمر بإنجاب الأطفال، اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ونعلم أيضا أن الله قد اختار أن يصير إنسانا بمعجزة الولادة. يستخدم العهد الجديد عدة مرات عبارة مولود من امرأة عن مخلصنا يسوع المسيح. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نظرا لكون الحصول على أولادا يعد أمرا طبيعيا، فإن العملية برمتها من الحمل حتى الولادة هي سلسلة متتالية من المعجزات. تأمل داود صاحب المزمور في معجزة الحمل والتطور قبل الولادة، وكتب هذه السطور الشعرية للغاية: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. مزمور 139 الآيات 13 و15-17. لا ينبغي أن نتفاجأ من أنه في كثير من الأحيان لا تسير الأمور بالبساطة والسلاسة كما قد نتوقع. بالنسبة للكثيرين، الطريق إلى الأمومة صعب ومقلق. إليكم سؤال يسمعه الأطباء من وقت لآخر: لدي أورام ليفية، أود أن أتجنب الجراحة لأنني كنت أخشى أن يصبح استئصال الرحم ضروريا وأريد أطفالا. عمري 33 سنة، هل تستطيع أن تعطيني نصيحة؟ نحن بالتأكيد نتعاطف مع السيدات في هذه الحالة، نتمنى لهم بالتأكيد تحقيق تطلعاتهم للأمومة. دعونا نرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها. الأورام الليفية هي كرات عضلية ملساء تنمو في الغالب في الرحم، والأغلبية العظمى أورام حميدة تتداخل مع تدفق الدم في الرحم وعبره، وغالبا ما تسبب اضطرابات في الدورة الشهرية مما يجعلها ثقيلة. يمكن أن تتداخل مع الخصوبة وقد تؤدي أحيانا إلى فقدان الحمل. تختلف الأورام الليفية في الحجم من أورام بالكاد يمكن اكتشافها بحجم حبة الفول السوداني إلى بعضها بحجم كرة القدم. عندما تكون كبيرة فإنها قد تسبب ضغطا وألما وكذلك انتفاخا في البطن، لكن التطورات الحديثة مكنت أطباء أمراض النساء وأخصائي الأشعة التدخلية من استخدام مجموعة جديدة من الأساليب لعلاج الأورام الليفية. تحمل العديد من النساء من حالات حمل ناجحة بوجود الأورام الليفية، على الرغم من أن الحمل يمكن أن يرتبط بالنمو السريع للأورام الليفية وتنكس مركز الورم الليفي المسمى التنكس الأحمر، والذي يمكن أن يكون مؤلما للغاية. يمكن أحيانا إزالة الأورام الليفية الصغيرة التي قد تتدلى داخل تجويف الرحم أو أسفل سطح بطانة الرحم من خلال استخدام منظار الرحم، وهو عبارة عن تلسكوب صغير يتم إدخاله عبر عنق الرحم. عندما يتم تصور الجراحة لإزالة الأورام الليفية في أجزاء تسمى استئصال الورم العضلي، يتم تحذير المريض دائما من أن استئصال الرحم قد يكون مطلوبا بشكل عاجل، هذا لأنه في حالات نادرة قد يكون من الصعب السيطرة على النزيف، أو قد تكون الأورام الليفية كثيرة لدرجة أن هناك القليل من الرحم لإعادة بنائه إلى طبيعته. ومع ذلك من الناحية العلمية، نظرا لأن استخدام محاليل فازوبريسين التي يتم حقنها حول الورم الليفي يمكن أن يقلل النزيف، ولأن الأورام الليفية يتم اكتشافها عموما وهي أصغر فإن خطر استئصال الرحم يكون أقل بكثير. يتعلق الأمر بالجوانب الطبية للاستجابة للأورام الليفية. الانتظار لا يحسن فرص إنجاب الأطفال بأي شكل من الأشكال. ربما في سن 33 من أكبر الأخطار التي تهدد الإنجاب هو مرور الوقت السريع وتدهور الخصوبة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. نصيحتنا للنساء في هذه الحالة هي محاولة الحمل في أقرب وقت مناسب للوضع. تتطلب مشاكل الخصوبة تحديدا عاجلا. إذا شعرت أن الأورام الليفية هي سبب العقم فيجب النظر في إزالتها بكل جدية. كثير من النساء أو أطباؤهن يماطلن فقط لإيجاد أن التقدم في العمر تركهن بلا أطفال. على أي حال، نوصي هؤلاء السيدات بالتماس الرعاية من طبيب نسائي معني يأخذ تطلعاتهن إلى الأمومة على محمل الجد. وتذكر أن هذه كانت منذ البداية وصية وبركة خالق البشرية. إنه أكثر من راغب في دعمك في رغبتك، ويمكنك الاعتماد على دعمه. نود أن نضيف أن تجربة عدم الإنجاب الممتدة لا تجعل هؤلاء النساء أقل قيمة أو احتراما. لا ينبغي أن يعتبروا أنفسهم فاشلين، إنهم يستحقون نفس الحب والاحترام والرعاية مثل أي شخص آخر على هذه الأرض. لا ينبغي لهم أن يجعلوا حياتهم أكثر صعوبة مما هي عليه بالفعل من خلال إدانة الذات أو مواقف تحط من قدر الذات، ويجب ألا يسمحوا للآخرين بإحباطهم. أولئك الذين يعرفون الكتاب المقدس منكم يعرفون أن بعض أهم العائلات في تاريخ الكتاب المقدس واجهت مشاكل خطيرة في إنجاب الأطفال الذين أرادوا. في بعض الحالات حتى الأطفال الذين وعدهم الله بذلك بصراحة حرمت سارة وإبراهيم من إنجاب الإبن الموعود حتى تجاوزت سارة العمر الطبيعي للأمومة، وجاء الطفل الموعود أخيرا إلى فرحتها المنتظرة. لقد ناضل الجيلين التاليين في عائلة إبراهيم لإنجاب الأطفال، وجاءوا متأخرين عن المعتاد. حين ولدت النبي صموئيل بعد سنوات عديدة من المعاناة والعار وصلوات البكاء، نالت ثقة في الحمل وسبحت الله في ترنيمة تقول: فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي لأني قد ابتهجت بخلاصك. ثم قدمت هذه الملاحظة الثاقبة: الشباعة أجروا أنفسهم بالخبز، والجياع كفوا، حتى أن العاقر ولدت سبعة وكثيرة البنين ذبلت. صموئيل الأولى إصحاح 2 الآيات 1 و5. إن النضال من أجل الحمل وإنجاب الأطفال ليس فقط مسألة طبية أو حدثا اجتماعيا، بل هي أيضا تجربة روحية عندما نخضع أنفسنا لإرادة إلهنا ومخلصنا. أشجعك عزيزي المستمع على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@alwad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك. كانت كلمة كوليسترول غير معروفة علميا قبل بضعة عقود فقط، وأصبحت موضوعا لكل من يهتم بالصحة الجيدة تقريبا. بالطبع هو موضوع لمن يعانون من مشاكل في صحة الشرايين والقلب والكبد. أصبح الكوليسترول مرادفا لأي شيء ضار بصحتك. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. بعد ذلك بقليل علمنا أنه ليس كل الكوليسترول في الواقع بهذا السوء. هناك كوليسترول سيء وكوليسترول جيد. لا يقتصر فحص الكوليسترول على إيجاد المستوى الفعلي لكل جزء منه فحسب، بل يتعلق أيضا بالتوازن بين القصور الجيدة والسيئة. سنشرحها بمزيد من التفصيل في دقيقة واحدة، لكن دعونا نتوقف للحظة ونفكر في بعض الأشياء. أولاً، أليس من المدهش أن نرى في الكائن البشري، ولهذا الأمر في كل كائن حي، الكمية الدقيقة لآلاف وآلاف من المركبات الكيميائية، لكل منها دور حاسم في العديد من العمليات الفسيولوجية؟ إذا كان واحد منهم مفقوداً، فإن الكائن الحي بأكمله سيتوقف عن العمل، ويعمل الكثير منهم في أزواج مثل الصوديوم والبوتاسيوم أو الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء. التوازن بينهما ضروري، نرى فيهما الدليل على أننا خلقنا وصنعنا الله الخالق العظيم. عبر داود النبي عن إعجابه بالكائن البشري في آيات رائعة، وتذكر كم كان قليلا ما كان قادرا على معرفته من معجزات الحياة في عصره. إليكم ما كتبه: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، في المزمور 139 والآية 14. ثانيا، يجب ألا ننسى أبدا أن الكثير من معرفتنا يتم التحقق منها ومراجعتها وكتابتها بشكل دائم. في أي وقت يجب أن نتبع أفضل المعلومات المتوفرة لدينا، لكن علينا أيضا أن نظل متواضعين وقابلين للتعليم. الله لديه معرفة شاملة بكل شيء، دعونا ألا نتظاهر بأننا الله، لأننا لسنا كذلك. بالعودة إلى الكوليسترول، يعبر بعض مستمعين عن اهتمامهم بكيفية زيادة النسبة الجيدة لديهم. يعرف ما يسمى بالكوليسترول الجيد باسم كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، يرمز HDL إلى البروتين الدهني عالي الكثافة. والكوليسترول المرتبط بهذا النوع من البروتين هو بشكل عام كوليسترول جيد. يسمى جزء نظيره الكوليسترول الضار. LDL تعني البروتين الدهني منخفض الكثافة. الأفراد الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول HDL بما يتناسب مع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهو تضيق في الأوعية الدموية بسبب تراكم ترسب اللوحيات. يعتبر كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مهماً لأنه يزيل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الترسبات. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لا يزال بعض الناس بحاجة إلى تحسن نسبة كوليسترول LDL و HDL. لسوء الحظ ليس من السهل رفع مستويات الكوليسترول، ولكن يمكن تحقيق تغيرات كبيرة. ما نسميه عادة الكوليسترول هو في الواقع مزيج من جزئين لهما أدوار مختلفة في الكائن الحي. جزء واحد يسمى الكوليسترول الضار LDL، هو اختصار من البروتين الدهني منخفض الكثافة. هذا هو المسؤول عن التراكم على الجدران الداخلية للشرايين. نتيجة لذلك لا يتلقى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجونها. إذا تم نقل جزء من الترسبات في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد أحد الشرايين الصغيرة جداً التي تنقل الدم إلى القلب أو الدماغ. ستكون النتيجة نوبة قلبية أو جلطة. الجزء الآخر يسمى الكوليسترول الجيد HDL، هو اختصار من البروتين الدهني عالي الكثافة ويعتبر الكوليسترول الجيد. لماذا؟ لأنه يزيل البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول السيء من الترسبات على الجدران الداخلية للشرايين. السؤال هو، ما الذي يمكننا فعله لزيادة نسبة الكوليسترول الجيد؟ لسوء الحظ ليس كثيرا، لكن هذا لا يعني شيئا. ثبت أن التمرين المنتظم يحسن مستويات HDL. تشير أحدث النتائج إلى أن إدراج التوت كجزء من تناول الفاكهة يزيد أيضا من HDL. نتذكر أن النظام الغذائي الأصلي الذي قدمه الله الخالق للسكان الأوائل على هذا الكوكب كان نظاما نباتيا، وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. يترجم هذا النظام الغذائي إلى لغة الطعام التي نستخدمها الآن، ويتألف من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات. أضيفت الخضروات الخضراء لاحقا بعد أن اضطر الزوجان الأولان إلى مواصلة حياتهما خارج جنة عدن بعد تمردهما على الله. لا تقل أهمية خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL عن أهمية رفع البروتين الدهني مرتفع الكثافة، والذي يتحقق عن طريق تقليل الدهون المشبعة. يتم تحقيق ذلك إلى حد كبير من خلال اتباع نظام غذائي نباتي. يتفوق النظام الغذائي النباتي الكلي في قدرته على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة. من بين عوامل أخرى، تساهم الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الكاملة في إزالة الكوليسترول السيء LDL. نوصي مستمعين النباتيين بتقليل تناولهم لدهون الألبان والبيض عن طريق تجنب الزبدة والأجبان الصلبة ومنتجات الألبان كاملة الدسم، إذا اختاروا عدم التخلي عن منتجات الألبان والبيض تماما. باختصار، مارس الرياضة أكثر، وتناول المزيد من العنب والتوت والفراولة، وقلل من الدهون المشبعة. ابق على اتصال بطبيبك. في بعض الحالات قد يكون من الضروري تناول بعض الأدوية بالإضافة إلى التغيرات الإيجابية في نمط حياتنا. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@l-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للرد عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: 1000 سنة من السلام في الرؤية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤية الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان النزاهة في البحث الطبي والكالسيوم والجلطة. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.